يتعلق بمبحث الصحيح، والمراد بها في المسألة الكتب المخرجة على الصحيحين، الكتب المخرجة على الصحيحين. يعني ما موضوعها؟ ما يعني المقصود منها؟ ذكر أسمائها لطلبة. يقول الثالثة الكتب المخرجة على الصحيح، الشرح من مسائل الصحيح، الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي والبرقان ولأبي أحمد الغطري ولأبي عبد الله بن أبي ذر ولأبي بكر بن مردويه على البخاري ولأبي عوان الإسرائيلي ولأبي جعفر بن حمدان ولأبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشاركي ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني. لقد يعني أكثر السيوط في ذكر المستخرجين على الصحيحين أو أحدهما. ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النضر الطوسي ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسرجسي وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر البزدي أو يزدي عندكم بالجهل وأبي بكر اليزدي على كل منهما ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد. وموضوع المستخرج إذا ذكر لنا المستخرجين وأسمائهم، مستخرجين على الصحيحين أو أحدهما أو كليهما. فيقول موضوع المستخرج كما قال العراقي أن يذهب مصنفه إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد بنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخ أو من فوقه. أحيانا يجتمع مع شيخ المؤلف وأحيانا يجتمع في شيخ لشيخ المؤلف، كمثلا الإمام البخاري شيخه عبد الله بن سفيان حديث ما طارة يجتمع معه، فكأنه قابل البخاري وصفحه هكذا أو كأنه سواه، كأنه إيه؟ سواه، إن اتفق مع شيخه في الأخذ عن شيخ واحد. لكن عبد الله ابن يوسف دمشق تنجز. طيب هو بارك الله فيكم عبد الله بن يوسف يروي عن مالك، لم يلتقي المؤلف مع شيخ البخاري انما التقى مع شيخين يسمونها مصافحه. ليه؟ لانه استوى مع شيخ البخاري في الاخذ من ماله، فكان البخاري قبله وصافحه، سموناه مصافحه. عرفتم يا اخوان؟ طيب مثلا البخاري روى الحديث هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة رجال أو أربعة رجال، هو أتى بنفس العدد. سواه في إخراج الحديث من ناحية الإسناد والرجال. يقول وشرطه، يقول شيخ الإسلام وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علوم أو زيادة مهمة. إذن بارك الله فيكم، لا يسير إلى طريق النازل ولا يصل إلى الطريق التي يستطيع أن يصل بها إلى شيخ المؤلف أو شيخ المؤلف إلا لسبب غرض. قال شيخ الإسلام، من المراد بشيخ الإسلام؟ حافظ ابن حجر. إذا أطلق السيوطي شيخ الإسلام فالمراد ابن حجر، وإذا أطلق ابن حجر شيخ الإسلام فالمراد البلقين معنا، وإذا أطلق ابن القيم شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علوم أو زيادة مهمة. ولذلك يقول المعاونة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، ربما قال من هنا لم يخرجه. قال ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما، فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة ما شاء الله، ومن هنا لم يخرجا، يقصد من مسلم ويقصد هذا أحمد بن سلمة أبا الفضل، فإنه كان قرين مسلم صنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له فيها سندا يرتقي أو يرتضي، وربما ذكرها من ضريق أصحاب الكتاب. لما ييأس خالص من وجود طريق وإسناد يجيبه من إسناد وطريق صاحب الكتاب، معنى يقول أن عند الناس وربما أحيانا ليس عنده إلا طريق لا يرتضي فلا يخرج الحديث، معنى يقول. إذن في العام الأغلب هو يلتقي مع شيخ المؤلف أو شيخ الشيخ، هذا سبيل الصورة الأولى. الصورة الثانية أحيانا بارك الله فيكم لا يتفق مع الكتاب إلا في الصحابة، أحيانا يأتي بإسناد من عند نفسه ومن غير طريق الصحابي المسمى في الأصل، وأحيانا لا يجد إسنادا يرتضي فلا يخرج الحديث من أساسه. طب احنا استفدنا ايه من المستخرجات؟ استفدنا فوائد كثيره، منها تعداد الطرق ومخارج الحديث، ومنها اكتساب زياده من الزيادات في المتن، ومنها تتم لشيء محذوف في الصحيحين او احدهما، ومنها نعم أول شيء بارك الله فيك من فوائد المستخرجات إعداد الطرق والمخارج. أنت معك طريق صحيح البخاري ومعك طريق صحيح مسلم، أنت لك المخارج بطريق آخر بمخرج آخر بروافد لهذا الحديث. طيب منها بارك الله من فوائده زيادة لم يذكرها صاحب الأصل، من فوائده تتم لشيء محذوف، ربما صاحب الأصل روى الحديث مختصرا أو محذوفا بعضه فيأتي به هو تاما صاحب المستخرج. صاحب المستخرج ربما يعين أناسا مبهمين، جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله بكذا وكذا وكذا فجابه النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، ممكن في المستخرج يقول لك من هذا الرجل؟ الرجل مثلا هو سفيان بن عمرو، عمرو بن سفيان، فلان فلان من الصحابة من الأعراب، ففي تعيين لماذا؟ لمبهم، وفيه في تسمية لمبهم، وفي تعيين لمهمل، وفيه بيان سماع من جاءت عن عادتين الصحيحين وحديثا وكان مدلسا، معنى إخوة. وفيه كذلك من فوائد الشرح معنى من المعاني ولفظ من الألفاظ يشرحه ويبينه، إلى غير ذلك من الفوائد. فأقول هنا
الأخيرة
الأخيرة الأخيرة بارك الله فيكم
شرح
معنى غامض في الأصل. يقول ثم إلى المستخرجات والدورة لم يلتزم موافق. طيب لم يلتزم فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ، ما فيش اشتراك ولا التزام بها. فليكون حديث بلفظ في الصحيحين أو حديث وله لفظ آخر لكن اتفاق في المعنى. طب ماذا؟ الاتحاد في المعنى. يقول لأنهم إنما يرون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم من باب الأمانة العلمية، ما قال ما أخذوه شيخ بهذا اللفظ ولم يحول فيه ولم يروي بالمعنى، فاختلف لفظ الأصل واختلف لفظ المستخرج. يقول لأنهم إنما يرون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخ فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ أو في المعنى أقل. وكذا ما رواه البيهقي يعني في المعنى قليل اختلاف المعنى قليل. وكذا ما رواه البيهقي إيه اللي رواه البيهقي؟ أيضا يكون فيه اختلاف في اللفظ اختلاف في المعنى. أحيانا يروي البيهقي في السنن حديثا يكون رواه البخاري ويعني أصل الحديث لا لفظ الحديث. فيقول وفي السنن والمعرفة كلاهما للبيهقي وغيرهما. والبغوي في شرح السنة وشبههما قائلين وهو البخاري ومسلم وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ. فمراد بقولهم ذلك أنهما رويا أصله أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه. وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من الكتب المذكورة إلى المستخرجات وما ذكر كسنن البيهقي معرفة البيهقي شرح السنن البغوي. يقول وما ذكر حديثا وتقول فيه هو كذا فيهما في الصحيحين إلا أن تقابله بهما تحصل مقابلة عرض بين الكتاب الذي عزى والكتاب المعزو إليه. فيقول ولا تقول هو كذا فيهما أي الصحيحين إلا أن تقابله بهما. أو يقول مصنف أخرجاه بلفظه خلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهم المستخرجات من المختصرات على الصحيحين كمختصر مثلا للزبيدي على صحيح البخاري لعله يكون مع بعضنا. المختصر هذا مختصر صحيح البخاري للزبيدي مختصر مثلا المنذري على صحيح مسلم هذا مطبوع وهذا مطبوع. مختصر الألباني مثلا على صحيح البخاري مختصر الألباني على صحيح مسلم. التقيد بالله يقول بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ. وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق عندنا جمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي والجمع بين الصحيحين للحميد. أما الجمع لأبي عبد الله الحميد الأندلس ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين هي فيها زيادة وفيها تتمات لكنه يميز ويبين ما زاد عن الأصل. يقول بلا تمييز طبعا هذا كلام معترض عليه. قال بلا تمييز كلام معترض عليه لأنه نبه على هذا في مقدمة الكتاب جملة ونبع على هذا تفصيلا وحرفا حرفا إلا في القليل النادر. فيقول قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده في الصحيح فيه عن الصحيح، وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي هذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟ قال واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لا حكم الصحيح، وليس كذلك لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة، فإنه قال يكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجامع للحميدي انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل، فتأمل. ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أما إجمالا فقال بخطبة الجمع جمع بين الصحيحين، والحميدي هذا هو الأندلسي المتأخر وليس بالحميدي صاحب المسند، معنى إخوان. قال أما إجمالا فقال في خطبة الجمع وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني، وما تفصيلا فعلى قسمين جلي وخفي. أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زاده البرقاني، وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فراه فلان، إذن يميز. طبعا ابن الصلاح اعترض على الحميدي، العراق اعترض على الحميدي، والصواب أنه يسلم من الانتخاب ولكن قال ومن هنا زاده البرقاني وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان وما عداه زاده فلان، أو يقول لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزياداته حكم الصحة لنقله لها عن من اعتنى بالصحيح. لكن أيضا ينظر بارك الله فيكم، لا يسلم لمثل هذا القول أن الزيادات لا حكم الصحة، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، أما الزيادات عما في الصحيحين فهي محل دراسة ونظر. وبعدين ذكر هنا مهمة الفرق بين مقام الرواية ومقام الاحتجاج عند العزو والتخريج. ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد وأصله، لا شك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان حضرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس، هذا هو الأكمل لا شك. ولابن صديق العيد في ذلك تفصيل حسن، وأنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو، ولو خالف يعني ولو في زيادة عن الأصل، ولو في مخالفة للأصل، لأنه عرف أن جل قصد المحدث السند والعذور على أصل الحديث، دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج. وفي الحقيقة أن البيهقي في كتاب السنن الكبرى أو معرفة السنن والآثار له فإنه يذكر هذه الألفاظ ويذكر هذه الكلمات الزائدات للاحتجاج، ليس لمجرد الرواية. فإن كان من أجل مجرد الرواية ونشر الأخبار في الأنصار لا بأس بإيه؟ أن تقول رواه البخاري وتعمل الأصل وفي مغايرة قليلة، لكن إشكال لما يكون هذا عند الاحتجاج. يقول دونما إذا كنت في مقام الاحتجاج فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه بالإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة. المعاجم كتب ليست مبوبة على الإطلاق، إنما هي عن مسانيد. مشيخات كذلك، مثلا يذكر أحاديث سمعها من شيخي الفلاني أحمد بن علي، خلص أحمد بن علي شاف صالح بن علي، بعد ما خلص صالح بن علي شاف يزيد بن علي، بعد ما خلص مش مرتبط بالأبواب ولا المواضيع ولا التراجم المشيخات، إنما يذكر ما سمع ما سمعه من شيخ، ما وقع له عن شيخ رواية وأخذا وتحملا. قال فلا حرج عليه بالإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما من كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. يقول وللكتب المخرجة عليهما فائدتان، بل أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 10 فوائد. إن شاء الله نؤخر هذا الدرس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الإقراء يا أخوان.